الأوقات كلها فيه الأمان ومنه يبدو نبله.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الصادق الوعد الأمين، صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على طريقته وانتهج نهجه إلى يوم الدين، وعلى رسل الله أجمعين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني، إنك أنت الغفور الرحيم. أحبتي في الله، أهلا وسهلا ومرحبا بكم ولقاء جديد متجدد وكلام في السياسة الشرعية. لا شك أننا ومنذ سنة تقريبا، منذ 11 فبراير الماضي ونحن نتكلم ونتناقش ونتجادل في قضية واحدة أو في أم القضايا، الدستور. رأينا قبل استفتاء مارس تيارين رئيسيين، تيار يقول الدستور أولا ثم الانتخابات لتكوين سلطات الدولة على مقتضى ما تتفق عليه الأمة في الدستور، ورأينا تيارا آخر يقول لا، لا يضع الدستور إلا هيئة منتخبة وسلطة منتخبة، إذن فالانتخابات أولا. والحقيقة أن هذا الجدل الذي ظل يدور قبل الاستفتاء لم ينقطع بعده، وكثير من الناس إذا تكلموا منتقدين أو معارضين، حتى لو عارضوا سلوك المجلس العسكري مثلا أو حكومة شرف أو حكومة الجنزوري، تجد هذه العبارة: لو كنا وضعنا الدستور أولا ما كناش مرينا بهذه الظروف العصيبة، كنا سنكون مثل تونس. الحقيقة يا سادة، نحن سبقنا دستوريا تونس، نحن أفضل من تونس. الفارق بيننا وبين تونس أن تونس فيها نسبة عالية من التوافق، ونحن عندنا نسبة عالية من الخلاف والاختلاف. وهذا الخلاف والاختلاف لن تحسمه الوثيقة، ولن يحسمه انتخاب الرئيس، لن يحسمه إلا أن يهدأ الشعب وأن يعرف أن مصلحة البلد تقتضي أن يكتمل البناء، وأن ننتهي ونأخذ وقتنا في هذا البناء، لا نتعجل ولا نهدم ما بنيناه، لا نكون كالمرأة الخرقاء التي كلما نسجت نسيجا هتكته، كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثة. لابد للأمة أن ترى طريقها. تونس في على مدار سنة عملوا انتخابات واحدة، اختاروا مجلسا هو البرلمان، المجلس الذي اختاروه هو البرلمان، وهو الذي سيضع الدستور. تونس لم تضع دستورا بعد، المجلس الذي اختاروه هو البرلمان وهو الذي سيضع الدستور، وهو الذي يختار رئيس الدولة، وهو الذي يختار رئيس الحكومة. إذن تونس أجرت انتخابات واحدة قريبا، وطبعا فاز فيها بالأغلبية، أو كان أعلى من حصل فيها على مقاعد هو حزب النهضة الإسلامي. نحن أجرينا استفتاء تقريبا رسمنا فيه خارطة الطريق، عدلنا قواعد أو عدلنا مواد دستورية في الدستور السابق، ثم أعلننا سقوط الدستور السابق تماما بالإعلان الدستوري الذي لا زال يحكمنا إلى الآن. والإعلان الدستوري وضع لنا خارطة وخطة لبناء الدولة، لكن للأسف الشديد عندنا تعجل وعجلة. كثير من الناس اليوم يدعون بأعلى أصواتهم إلى سقوط المجلس العسكري، وهذا يعبر عن تيار موجود في التحرير دائما أبدا لا يغادره، ووجوب تسليم السلطة إلى رئيس مدني. فإذا قلنا لهم من هذا الرئيس، بعضهم يقول رئيس مجلس الشعب، البعض الآخر يقول لا يصلح، مش هندي البرلمان والرئاسة للإخوان، البعض الآخر يقول مجلس رئاسي مدني، البعض الثالث يقول مجلس رئاسي مدني عسكري. فإذا سألت هؤلاء وأولئك من يختار هذا المجلس، هل سنعقد انتخابات جديدة، يختلفون. لو قلنا المجلس العسكري يختار، هم يقولون لا نريد أي دور للمجلس العسكري. حتى بعضهم يقول لا نريد أن يوضع الدستور في ظل وجود وسيطرة وسلطة المجلس العسكري. طب كيف يوضع يا سادة، وما هي الآليات التي يوضع بها؟ أنا سأنطلق من هذا المنطلق إلى حديث عام وبسيط عن الدستور ومن يضع الدستور وكيف عرفت الدساتير في دول الدنيا وكيف نستفيد من خبرات وإنتاج الآخرين بشرط ألا يتعارض مع مكتسباتنا ومع ما عندنا من الأعراف والتقاليد، وربما ما فوق الأعراف والتقاليد من شرع يحترم ودين نؤمن به جميعا. تعالوا بنا نتساءل، أصل كلمة دستور، ما أصل هذه الكلمة؟ عمالين دستور دستور دستور، يعني إيه؟ ماذا تعني هذه الكلمة؟ أظن لا أحد يفكر في هذا إلا المتخصصين علماء اللغة. والكلمة كلمة عربية مولدة أو عربية منقولة من لغة أخرى، لا أقول نقلت من اللاتينية ولا الإنجليزية ولا الفرنسية، لا، الكلمة منقولة عن اللغة الفارسية، اللغة الفارسية القديمة. كلمة دستور كلمة فارسية، وهي مكونة من مقطعين، دست أو دست، وتعني قاعدة قاعدة، وأور وتعني ذو أو صاحب. فمعنى الكلمة عندهم صاحب القاعدة أو واضع القاعدة. ونقلت الكلمة إلى اللغة العربية بنفس المعنى تقريبا، وإن تحور المعنى أحيانا. طب عملا اصطلاحا، ما هو الدستور؟ ما هو الدستور؟ الدستور أولا هو القانون الأعلى، لأن القوانين المعمول بها في بلد ما على ثلاثة درجات، على ثلاث درجات. الدرجة الأدنى القاعدة التي تضعها الإدارة، سميها اللائحة أو الأوامر الإدارية، في قواعد لوائح تضعها الجهة الإدارية، سواء بقى كانت الجهة الإدارية دي وزير أو وزارة أو مجلس وزراء أو حتى رئيس جمهورية، أو إن كان مدير في مصلحة من المصالح بيضع ضوابط لسير العمل في المصلحة دي، اسمها لائحة. وهذه يضعها المسؤول أو الفريق المسؤول عن العمل في الإدارة، وينبغي على المتعاملين مع الإدارة مراعاة هذه اللوائح واحترامها. يعلو فوق اللائحة نوع آخر من القواعد القانونية، هو القانون، والقانون هو الذي تسنه وتضعه سلطة إصدار وسن القوانين، وعادة ما نقول عنها هي السلطة المنتخبة من الشعب التي تعرف بالبرلمان، مجلس الشعب عندنا ومجلس الشورى. وهذه البرلمانات قد يكون البرلمان واحدا، دولة بسيطة زي مصر يكون فيها برلمان واحد، وقد يوجد في الدولة برلمانان، خاصة في الدول الاتحادية زي مثلا الولايات المتحدة الأمريكية. هناك مجلس للشيوخ يمثل الولايات، كل ولاية يكون لها عدد في هذا المجلس. وهناك مجلس للنواب يمثل الناخبين على مستوى عدد السكان، والمجلسين معا هما البرلمان. في انجلترا مثلا مجلس العموم وهو المجلس المنتخب من عموم الشعب، ومجلس اللوردات وهو مجلس يتم تعيينه بضوابط معينة عن طريق الملك او الملكة. يبقى هناك دول بتعتبر المجلس الواحد ودول بتعتبر المجلسين، والمفروض ان يتقاسم المجلسان سلطة او سلطات وضع التشريع، يكون هناك تقسيم معين في الدستور لسلطة كل مجلس من المجلسين. يبقى المجلس المنتخب البرلمان هو الذي يضع التشريع او القانون، فوق القانون الدستور. يبقى صار القواعد القانونية من اعلى لادنى، الدستور، القانون، اللائحة او الامر الاداري او القرار الاداري. الدستور المفروض انه بتضع لجنة غير البرلمان، غير الجهة التي تضع التشريع، لان الدستور ارقى واعلى من التشريع. المفروض انه بتضعه جمعية منتخبة تشكل خصيصا بالانتخاب لوضع الدستور، او جمعية مكلفة من صاحب السلطة في البلد ثم يستفتى على الدستور بعد ذلك. يبقى إذن هناك طرق عديدة لوضع الدستور. لابد ان يبقى فيه جهة منوط بها مسؤولة عن وضع القواعد الدستورية وعن صياغة الدستور. قبل ان نتكلم في هذه الجزئية، تعالوا بنا نتعرف على انواع الدساتير. الدساتير في دول العالم على اقسام، ممكن نقسمها الى اقسام: دساتير مكتوبة ودساتير غير مكتوبة عرفية. يعني مثلا انجلترا على عراقتها في الديمقراطية ليس لديها دستور مكتوب. نعم عندها بعض الوثائق المكتوبة قديمة، لكن في الحقيقة قانون انجلترا غير مكتوب، دستور انجلترا غير مكتوب. انجلترا تعتمد على الأعراف والسوابق القضائية والتاريخية في صياغة القانون والدستور. لكن معظم دول العالم بتنتهج مذهب آخر، وهو صياغة الدستور في وثيقة، في كتاب اسمه الدستور، من ألفه إلى يائه يتضمن قواعد وأحكاما تنظم العلاقة بين السلطات وبين الأفراد في المجتمع. يبقى الدستور مكتوب أو الدستور غير مكتوب، الغالب في دول العالم أن الدساتير مكتوبة. أظن أن أقدم دستور مكتوب عرفته الدنيا بالمعنى الاصطلاحي الحديث هو دستور أمريكا، دستور الولايات المتحدة الأمريكية الصادر سنة 1778 ميلادية، يعني صدر في القرن 18 الميلادي، ويليه دستور الثورة الفرنسية الصادر سنة 1791 ميلادية. دي من أوائل الدساتير المكتوبة. طبعا الدساتير العرفية أعظم نموذج عليها الدستور الإنجليزي. كذلك بتقسم الدساتير الى قسمين اخرين، دساتير جامدة ودساتير مرنة. احنا بنسمع كتير من الناس يقول لك احنا مش هنحط دستور كل يوم، مش الاغلبية هي التي تضع الدستور، لان الاغلبية متغيرة. النهاردة في اغلبية للحرية والعدالة، بكرة يبقى في اغلبية لحزب الوفد مثلا. فمش الاغلبية هي التي تضع الدستور، لان احنا مش كل يوم هنضع دستور. الاصل ان الدستور ده يحكمنا لمئة او مئتين او تلتمئة سنة قادمة. اذا هنا احنا بنتكلم عن دستور جامد، عايزين دستور جامد. لكن برضو يا اخوانا في حاجة اسمها الدستور المرن. الدستور المرن، والفرق بين الدستور الجامد والدستور المرن فرق في كيفية التعديل او الالغاء. الدستور الجامد دستور لا يتم تعديله الا بشروط مشددة، لا يتم تعديله الا باجراءات مشددة، وربما ينص الدستور على عدم تعديله او على عدم تعديل بعض مواده. يعني مثلا الدستور الفرنسي سنة 1875 نص في المادة الثانية على أنه يحظر تعديل النظام الجمهوري أو الشكل الجمهوري للبلاد، ما ينفعش فرنسا تغير الشكل الجمهوري، مع أن في الحقيقة ينفع لو الشعب أراد ينفع، لكن الدستور وضع قيد. لكن الفكرة الديمقراطية إن إذا أراد الشعب تغيير الدستور أو تعديله يغيره، لكن ليس بالإجراءات العادية التي يغير بها القانون، ولكن بإجراءات أشد وأصعب لكي لا يكون الدستور عرضة للتعديل والتبديل وأن تعبث به أيدي المشرعين. يبقى ده اسمه دستور جامد. وبعض الدساتير بتعطي يعني مساحة زمنية، يقول لك لا يجوز تعديله إلا بعد فترة معينة مثلا. وأحيانا تضع الدساتير مواد انتقالية لصياغة العلاقة في المرحلة الانتقالية. لكن هناك دساتير مرنة. والأصل يا أخوانا أن الدستور المرونة ميزة، الثبات والاستقرار ميزة، والمرونة ميزة، لأن قد يعن للأمة أمرا ما في وقت ما تريد أن تطبقه أو أن تحققه. لكن نقول هنا للأمة وليس لأغلبية النواب في مجلس الشعب أو الأمة. يبقى لابد من أغلبية خاصة، وليكن مثلا 75% أو أقل شوية أغلبية الثلثين. يبقى هنا ما في شيء غير قابل للتعديل. احنا بنتكلم عن نظام رؤية لعموم الشعب، وطالما انها رؤية لعموم الشعب للشعب ان يقرر، لممثلي الشعب ان يقرروا. طبعا معظم دساتير او كل دساتير الدنيا تقبل التعديل والالغاء، سواء بالطرق العادية اللي هي القانونية التي يوضع في الدستور كيفية تعديله، او ساعات بالطرق الثورية. ما احنا عندنا الثورات بتسقط الدستور السابق او القائم. الثورة تغيير لنظام، ولهذا لا نتكلم عن دستور بعد ثورة. الثورة تقوم فتلغي، تقوم على النظام وتلغي الدستور الذي وضع ليعمل به او بآليات هذا النظام. طيب برضو مسألة تانية، هو ايه الدستور وايه هو القانون الاعلى اللي انا بتكلم عليه ده؟ طب ما انا عارف القانون العادي، سواء كان قانون عقوبات او كان قانون مدني او كان قانون اداري او كان قانون مثلا دولي، اي نوع من انواع القوانين، في سلطة مختصة بوضع القانون، سن القانون هي سلطة التشريع اللي هي البرلمان. طب هو ايه الدستور وليه بنختار له سلطة غير سلطة التشريع، سلطة اعلى؟ لأن الدستور يا أخوانا هو الذي ينظم العلاقة بين السلطات. الدستور هو القواعد القانونية العليا التي تنظم العلاقة. شكل الدولة إيه؟ ملكي ولا جمهوري؟ هنعمل دولة خلافة ولا دولة صغيرة في حدود معينة؟ هنعمل دولة نظامها جمهوري ولا نظامها ملكي ولا مجلس رئاسي؟ الكلام ده ينص عليه في الدستور. فالدستور يبين شكل الدولة، حدود الدولة كمان ينص عليه في الدستور، يعني سيادة الدولة على أراضيها. مع ان هذا قد ينص عليه وقد لا ينص عليه، ده مفروغ منه، لكن ايضا هذا يبين ان احنا دستور لدولة مصر، دستور لدولة السودان، يبقى احنا عارفين بنتكلم عن دولة لها حدود لها سيادة. يبقى شكل الدولة، شكل نظام الحكم في الدولة، العلاقة بين سلطات الدولة، العلاقة بين السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية والسلطة القضائية، كيفية إنشاء هذه السلطات أصلا والعلاقة بينها. هل هو مالك يأتي بالوراثة بالتوريث؟ مات الملك عاش الملك، نظام ما فيهوش انتخاب، ولا نظام ملكي فيه انتخاب في الأسرة أو من أولياء العهد أو غير ذلك؟ أم هو نظام جمهوري فيه طريقة انتخاب رئيس الجمهورية والشروط الواجب توافرها فيه، وما هي صلاحياته وسلطاته واختصاصاته، وما هي علاقته بسلطات الدولة؟ ثم بعد ذلك الحديث عن سلطة التشريع، سلطة منتخبة مشكلة من مجلس واحد ولا من مجلسين زي ما احنا عايزين. ثم السلطة القضائية واستقلال السلطة القضائية، ومن الذي يعين القضاء ومن الذي يعزلهم، وهل القاضي يقبل العزل او لا يقبل العزل. ثم يعني هل السلطة مستقلة او لها تمام الاستقلال او محدودة الاستقلال. ثم بعد ذلك العلاقة بين السلطات، هل هنعمل فصل بين السلطات ولا تعاون بين السلطات ولا امتزاج بين السلطات. طبعا كل مجتمع يناقش وينظر ويحدد ما الذي يحقق له المصلحة الآنية، ما الذي يحقق مصلحتي في هذه الأيام، في هذه الظروف، في هذه السنوات القادمة. كذلك الفلسفة التي تتبناها الدولة، هل هي فلسفة اشتراكية ولا رأسمالية؟ هل هنعتمد الملكية العامة ملكية الطبقة العاملة أو ديكتاتورية البلوليتاريا زي ما بتعمل دول روسيا والصين والدول الشيوعية، ولا هنعتمد حرية الملكية والملكية الخاصة إلى غير ذلك. الحديث عن حقوق الأفراد وواجبات الأفراد، الدستور بينص على كل هذا، ولهذا فالدستور هو النظام الأساسي والقانون الأعلى الذي يحدد شكل الدولة ونظام الحكم فيها والعلاقة بين سلطات الحكم في هذه الدولة وبين الأفراد. طب من الذي يضع الدستور؟ من الذي يضع الدستور؟ إذا رجعنا للتاريخ، احنا قلنا أول دستور وضع مكتوب في القرن الثامن عشر، يعني 18 19 20، احنا بنتكلم في 200 و300 سنه. الدنيا العالم باسر ما كان يعرف دساتير قبل هذا، دساتير بالمعنى للاصطلاح الحديث. من الذي يضع الدستور؟ قديما لما اوروبا شغفت بالدستور، واحنا كان عندنا في مصر يا اخوانا لما عرفت اوروبا الدساتير، واحنا كنا في فتره احتلال أيام الاحتلال الإنجليزي لمصر، كان هناك شغف عند الصفوة والنخبة في المجتمع المصري أنهم يريدون الدستور، الدستور والجلاء، يريدون دستورا يحدد السلطات والعلاقة بين السلطات. وبالفعل نجح المصريون في عمل عدة وثائق دستورية حتى نجحوا في عمل الدستور المشهور المعروف دستور 1923، ولم ينجحوا في الجلاء او في اجلاء البريطانيين عن مصر الا بعد سنة 52 تحديدا سنة 54. فالشغف بالدستور شغف عام عند المتطلعين للعدل والحرية والمساواة والإخاء الإنساني، هذه المبادئ التي تهفو إليها النفوس الحرة وتؤخذ فيها الخبرات من الدول. الفكرة دي كانت موجودة في أوروبا في القرن ال17 وما قبل ذلك، لأن يا أخوانا أوروبا في هذا التوقيت كانت بتعيش في ظلام دامس، وما كانت هناك للأفراد أي حقوق ولا حريات، وكان الملوك يحكمون في أوروبا يملكون رقاب الخلائق، يحكمون على طريقة فرعون أنا ربكم الأعلى، فهو يحكم باعتباره إلها أو باعتباره مفوضا من قبل الإله، حكم بناء على الحق الإلهي المقدس أو التفويض الإلهي المباشر أو التفويض الإلهي غير المباشر. أنا ربنا جابني حطيني على رأس هذا البلد، يجب على أهل هذا البلد أن يسمعوا لي ويطيعوا لي وينقادوا، ليس لأحد أن يناقشني ولا أن يكلمني، أنا صاحب الأمر أنا صاحب السلطة. طريقة فرعونية، طريقة فرعونية كما أسسها فرعون حينما قال لقومه أنا ربكم الأعلى، وكما قال وسجل القرآن عليه هذه المقولات الفاسدة الكافرة، قال أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي. والحقيقة أن فرعون تجرأ بسعة ملكه، يعني لما ملك بلد قوية زي مصر في التوقيت القديم، كانت مصر هي قلب العالم، وكان من يملك مصر يملك الدنيا في هذا التوقيت، فقال هذه المقولة الفاسدة أليس لي ملك مصر، يبقى يجب على الجميع أن يدخل في طاعتي دون مناقشة. وهو الذي قال لما رد عليه أحد بني قومه وبني جلدته، قال ما أريكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا سبيل الرشاد. ابن الجوزي رحمه الله في إحدى خطبه وهو يخطب عن قصة فرعون الذي يقول أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي، قال افتخر بنهر ما أجراه. يفتخر فرعون بنهر ليس هو الذي شقه وليس هو الذي أجرى فيه الماء، بل الذي شقه وأجرى ماءه هو الله. افتخر بنهر ما أجراه، فما أجراه أي فما أجرأه على الله، ما أجرأه على الله، ما هذه الجرأة؟ يبقى نظام الحكم الفرعوني الإلهي هذا كان موجود في أوروبا، الملك يملك الرقاب وليس لأحد معه قول ولا بعد قوله قول أو تعقيب. اشتاق الناس في أوروبا إلى الحريات، ولا شك أنه حدثت ثورات، والكلام ده جه يعني أخذه الأوروبيون بعد حروبهم الصليبية مع العرب، انتقلت الحضارة لأوروبا لأن الأوروبيون جاءوا بقوة سلاح وسفن وعبروا البحر الأبيض المتوسط وهاجموا البلاد العربية في الشام وفي مصر، لكنهم وجدوا في الشام ومصر حضارة أرقى مما كانت عندهم، ومنها حرية الأشخاص وعدم العبودية إلا لرب العالمين، فرجعوا متمردين على ملوكهم وعلى حكامهم، فكان الشغف بعمل الدساتير. وكان أول طريقة لإنشاء الدساتير هي دساتير المنحة، يعني الملك تحت ضغط الرغبة الشعبية وحفاظا على ملكه ومراعاة لاعتبارات الملائمة والموائمة، قال ما فيش مانع أعمل دستور، ما فيش مانع نعمل دستور، مش نعمل أنا اللي أعمل دستور، أنا الملك، أنا صاحب الأمر والنهي، أنتوا عايزين دستور هحط لكم دستور، بس برضو أنا على قمة السلطة، أنا لا أناقش. فكانت الدساتير في صورتها الأولى عبارة عن منحة من صاحب الجلالة الملك يمنحها لشعبه، ما فيش مانع هقول لكم كيف يتم تعيين القضاة وكيف يتم مثلا انتخاب المجالس او تعيين المجالس او غير ذلك، ففيش مانع، ويعمل الدستور يصيغه هو وزبانيته ويعرضونه على الناس والناس تقبله شاكرة، شكرا لمولانا، شكرا لصاحب الجلالة انه منحنا، تعطف علينا ومن علينا ومنحنا هذا الدستور، اسمه دستور المنحة. لكن طبعا دستور المنحة هذا لم يعد يرضي طموحات الناس مع زيادة الوعي عند الناس، لان القضية يا اخواننا مش في الدساتير ولا في الديمقراطية، القضية في الوعي، الوعي المنضبط، الوعي العاقل. الدول لا تنمو ولا تقوم ولا تتطور الا بالوعي. فلما زاد الوعي في اوروبا قالوا لا، احنا عايزين نغير طريقة المنحة دي، الملك اللي عايز يدهولنا بيدهولنا واللي مش عايز يدهولنا ما بيدهولناش، عايزين نغير الطريقة. طب نغيرها ازاي؟ طب نتفاوض مع الملك، يبقى الملك مش هو اللي بيحط الدستور لوحده او عن طريق مستشاريه، لكن يبقى فيه وفود شعبية بتناظر وتجادل وتطالب ببعض الحقوق. فعرفت دساتير التعاقد. عشان كده كتير من الناس يقول لك الدستور ده عقد اجتماعي بين الناس، تعاقد بين الناس، وده معنى صحيح، لكن برضه مش هو ده الدستور اللي احنا نأمله، التعاقد. لان في التعاقد، لو احنا بنتكلم عن التعاقد، يبقى المجلس العسكري الممثل للقوات المسلحة له حقوق راسخة من سنة 52، هيبدأ يتكلم مع اللجنة او الجمعية الواضعة للدستور يقول لهم لا، انا حقوقي لا يمسها احد، انا الذي احمي الديار وانا احافظ على حدود البلد وانا الذي حميت الثورة وانا شريك اساسي في الثورة، عايز يبقى لي مكتسبات خاصة لا تمس. اما تتكلم في التعاقد تقول كده. انما بدأت الشعوب ايضا تقول لا، مش عايزين حتى التعاقد، احنا عايزين نظام فيه حرية، عايزين نؤسس ان صاحب السلطة في البلد هو الشعب مش الملك، ومش علاقة تعاقد بيننا وبين الملك او بيننا وبين السلطة، لا، ده احنا الشعب اللي احنا نضع الدستور ونختار نظام الحكم، نختاره ملكيا او جمهوريا، نعمل اللي احنا عايزينه احنا، طبعا بضوابط ايه؟ بضوابط انتخابية. واحنا هنعرف احنا ازاي؟ عن طريق ممثلينا. ومن هنا عرف الطريق الثالث من طرق انشاء الدساتير، وهو طريق الجمعية الشعبية الوطنية التأسيسية. وخدوا بالكم الجمعية ديت هي برلمان مصغر، لكنه لا يقوم بدور التشريع. كل وظيفة هذا البرلمان المصغر انه يصيغ الدستور، وبعد ما يتم صياغة الدستور عن طريق الجمعية التأسيسية الوطنية المنتخبة، يفرض هذا الدستور على الشعب وعلى السلطات، ولا يجوز تعديله إلا بنفس الإجراءات دي. يبقى هنا دستور ديمقراطي، دستور يعبر عن سيادة الأمة وسيادة الشعب، دستور يضعه ممثل الشعب. ممثل الشعب هنا ليس هم البرلمان، ولكن هم ممثلون يختارون لمرة واحدة، يكون فيهم المتخصصون وغير المتخصصين، يختارون من كل أطياف الشعب كما يختار الشعب. الناس ترشح نفسها أو ما ترشحش نفسها، أي طريقة من طرق الاختيار الديمقراطي الذي يعبر عن حرية الإرادة لدى الأمة ولدى الشعب. طبعا احيانا كانت بتوضع الدساتير عن طريق جمعية غير منتخبة، زي ما حصل عندنا في مصر. احنا عمرنا في مصر يا اخواننا من سنة 23 وما قبلها الى اليوم ما عرفنا حكاية جمعية تأسيسية منتخبة. انا اذكر كلمة رئيس السادات لما كان بيتكلم، والكلمة دي سجلت في فيلم السادات، لما كان بيتكلم مع سيد مرعي عثمان احمد عثمان في قضية من القضايا، فقال له بس يا رئيس الدستور يمنع من هذا، قال له نعدل الدستور، قال له بس نعدل الدستور يعني ايه اجراءات، قال له يا عثمان ولا يا مرعي، اللي زينا هم اللي بيحطوا الدساتير، يعني طول عمر الدساتير في مصر، يعني هي نعم ليست منحة لكنها اشبه بالمنحة، يتسلط صاحب السلطة الحقيقي في البلد على وضع الدستور. ممكن يختار لجنة زي ما عمل السادات في دستور 71، اختار لجنة قانونية فقهية دستورية من أطياف عديدة، كانت لجنة أظن كانوا عددهم يعني لا أذكر العدد كان كام، لكن لجنة موسعة. هذه اللجنة اجتمعت وأعطاهم فترة حوالي 6 شهور، قال لهم تصيغوا الدستور، صاغوا الدستور، ولما صاغوا الدستور وجابوه قدموه للرئيس. الرئيس مسك القلم بتاعه وقعد يقرأ الدستور فقرة فقرة وبند بند، البند اللي يعجبه يوافق عليه يعمل عليه صح، والبند اللي ما يعجبوش يعمل عليه إكس، والبند اللي عايز تعديل يعدله، لحد ما طلع علينا دستور 71. من الذي وضع دستور 71؟ اللجنة ولا السادات؟ لا، الحقيقة السادات، هو استعان باللجنة للصياغة، وبعد ما صاغت اللجنة الدستور هو عدل فيه وحط فيه اللي هو عايزه وشال منه اللي هو عايزه، ثم عرضه على الناس في الاستفتاء الشعبي الصوري. ودايما الاستفتاءات الشعبية كانت عندنا صورية نتائجها محسومة 99.9%. معرفش الواحد من 10% دي كان يعني بيصعب عليهم ما يحطهوش ليه، ومعلوم ان الناس ما كانتش بتروح، كانت نسبة الحضور بتبقى 0.5%، 1%، 2% من عدد من لهم الحق في الانتخاب، ومعلوم ان الجداول كانت بتبقى مزيفة ومصورة وفيها الموتى وفيهم الغيب وفيها الغيبين. فاللعبة كلها شكل ديمقراطي لكن الحقيقة منحة من الحاكم. اول مرة يا اخوانا في تاريخ مصر هيوضع دستور تضعه جمعية تأسيسية منتخبة، هذا الدستور الذي نحن بصدد وضعه، الدستور اللي احنا نحطه. طبعا انا لست عضوا في البرلمان ولا عضوا في لجنة وضع الدستور، لكن بتكلم على الواقع الحقيقة. حقيقة ان الاعلان الدستوري اللي وضعه الجيش، اللي وضعه المجلس الاعلى للقوات المسلحة، قرر من ضمن قراراته ان هذه اللجنة التي ستضع الدستور هي لجنة منتخبة، لجنة مكونة من 100 شخص منتخبة انتخاب غير مباشر. يعني ايه انتخاب غير مباشر؟ يعني ينتخبها البرلمان المنتخب. يبقى احنا 30 مليون من 50 مليون مواطن اخترنا البرلمان، 30 مليون مواطن اختاروا البرلمان. البرلمان اللي هو حوالي يعني قرابة 600 عضو في مجلس الشعب وال200 عضو في مجلس الشورى اللي هم حوالي قرابة 800، هم هيختاروا لجنة 100. يعني خدوا بالكم من كل 8 من أعضاء البرلمان، من كل 8 من أعضاء البرلمان هنختار واحد منهم أو من غيرهم. لاحظوا معايا إن مجلس الشعب هو اللي هينتخب الجمعية التأسيسية، والجمعية التأسيسية هيبقى دورها وضع الدستور ثم تنفض لا يبقى لها وجود، مهمتها الأساسية وضع الدستور، ثم يعرض الدستور على الاستفتاء الشعبي. طبعا النهارده في أصوات بتتعالى تطالب بتسليم السلطة الآن لرئيس مدني قبل وضع الدستور. لماذا؟ لأنهم يخشون من ضغوط المجلس العسكري. اللي موجود في السلطة يا اخواننا دايما له ضغوط، اللي على رأس السلطة عند وضع الدستور بيكون له ضغوط، ولازم نعترف بهذا، ولا تقلم أظفار السلطة ولا تقلل من هذه الضغوط إلا وعي شعبي، إلا أن يكون هناك وعي شعبي حقيقي. وإحنا بدأنا نرى في خلال هذه السنة الماضية وعي شعبي حقيقي، لكن المشكلة فيه والمصيبة فيه أنه يعني ليس على قلب رجل واحد، تفرقه المصالح، المصالح المختلفة فرقته، الأجندات الخاصة تعبث به. ولهذا الناس يعني يبكون على حال الشعب، حال الشعب في فبراير 2011 ولا حال الشعب في فبراير 2012؟ هناك فوارق كبيرة، هناك فارق كبير. ومن هنا أقول إن طريقة وضع الدستور التي سيوضع بها من خلال التعديلات التي استفتي عليها الشعب، لجنة الأستاذ طارق البشري، ومن خلال الإعلان الدستوري الذي وضعه المجلس العسكري برضو أظن من خلال هذه اللجنة وبعض المستشارين، هذه الطريقة هي الطريقة التي لا ينبغي أن نحيد عنها، لأنها أولا طريقة استفتينا عليها الشعب فوافق عليها الشعب بأغلبية 77%. ثانيا لأن أي طريقة أخرى لم تكن محل اتفاق. إذا كنا احنا مش متفقين على طريقة وافق عليها الشعب بنسبة 77%، هنوافق على طريقة أصلا لم يوافق عليها أحد؟ لكن المصيبة أن كل واحد يرى رأيه فوق الجميع. أنا الوحيد اللي بفهم والشعب ما بيفهمش. إذا ما مشيتوش ورايا يبقى البلد هتروح في داهية. دي مصيبة في الفكر. أما تجد الأفكار بهذه الضحالة وتخرج هذه الأفكار الضحلة من أناس يرفعون راية الحرية والديمقراطية تتعجب. تتعجب. اللجنة التي ستضع الدستور، لجنة جمعية 100 ستنتخب. ويجب على البرلمان أن يكون قد أعد الآن قانون اختيار اللجنة أو قانون اختيار الجمعية التأسيسية. والمفروض أن البرلمان النهاردة ما يضع لنا قانون انتخابات الرئاسة. البرلمان موجود وده دوره. لكن أرجع أقول أن الدستور الذي سيوضع إن شاء الله بالتوافق، نعم، بس التوافق أنا مش هعمل استفتاء على 85 مليون مصري. الاستفتاء سيكون بعد إعداد الدستور وليس عند إعداد الدستور أو قبل إعداد الدستور. اللجنة سيختارها البرلمان اللي هو منتخب من الشعب. يبقى هنا صار الانتخاب على درجتين. كان من الممكن ان الانتخاب في الاعلان الدستوري يكون على درجة واحدة ونقول المجلس التشريعي الذي سيختاره الشعب هو الذي يضع الدستور. كان من الممكن هذا. لكن الاعلان الدستوري قال المجلس التشريعي البرلمان المنتخب في الشورى والشعب هو الذي سيختار لنا جمعية 100. يبقى المنتخب سينتخب، العضو المنتخب سينتخب. يبقى كل 8 من مجلس الشعب والشورى المنتخبين هنطلع المعينين برا، ما لهمش دعوة. احنا عايزين صورة ديمقراطية تعبر عن اختيار الشعب. كل 8 تقريبا من مجلسي الشعب والشورى المنتخبين هيختاروا واحد منهم او واحد مش منهم من برا المجلس، ما فيش مانع. الإعلان الدستوري لم يتكلم، متروكة لهم هذه، لكن لابد يصيغوها الآن في شكل قانون عشان ياخد شكل الإلزام ويبقى بناء على هذا القانون يلتزموا. ما يجوش ساعة الاختيار ويختلفوا أو يتخانقوا، يصيغوا الآن القانون ويناقشوا براحتهم عشان هو ده القانون الذي من خلاله ستختار الجمعية التأسيسية. الجمعية التأسيسية ستضع الدستور برضو بتوافق، لأن كل عضو في 100 بيمثل قطاع عريض من الشعب. التوافق مش معناه يا اخوانا ان انا اروح لطائفة البنائين واقول لهم هاتوا واحد، واروح للممثلين واقول لهم هاتوا واحد، واروح للناس اللي بيعملوا في البورصة واقول لهم هاتوا واحد، واروح لموظفين الحكومة واقول لهم هاتوا، واروح للنقابات. مش هو ده التوافق. ولو بحثنا عن التوافق بهذه الصورة يبقى احنا هنشكل جمعية 1,000,000 مش جمعية 100. يبقى عايزين 1,000,000 واحد عشان يمثلوا 85 مليون مصري. لكن جمعية 100 محدودة، العدد محدود. بل ان جمعية 100 مش كلها تضع الدستور، هيبقى فيها ناس فعالة، ناس لها رأي، وناس بتسمع الكلام. هي دي طبيعة الجمعيات، طبيعة المجالس، طبيعة اي كوكتيل، اي تجمع كبير. لو كل واحد اتكلم في التجمع الكبير مش هنخلص. فعادة بيبقى فيهم رؤوس عندهم تصورات، والباقي عادة يقتنع ويوافق بالفكرة التي يعرضها او تعرضها الرؤوس المؤثرة. المهم انهم يقتنعوا، فاذا ما اقتنعوا يبقى وافق على هذا، خاصة ان هيبقى بعضهم غير متخصص، بل الكثير منهم غير متخصص، ولا مانع من الرجوع الى المتخصصين. بعد ما يتم اختيار الدستور او انشاء الدستور او صياغة الدستور من خلال هذه الجمعية، جمعية 100، سيتم طرحه من خلال المجلس العسكري اللي هو بيشكل سلطة الرئاسة الآن. سيتم طرحه أو من خلال الرئيس القادم إذا كان الدستور سيوضع بعد اختيار الرئيس القادم سيطرح على الاستفتاء الشعبي. والحقيقة أن الأصل في الدساتير العامة في الأمم غالبا ما بيجمعوش بين صورة اللجنة التأسيسية أو الجمعية التأسيسية والاستفتاء الشعبي، إما جمعية تأسيسية منتخبة وإما استفتاء شعبي. لكن إحنا خدنا بالحسنيين، أخذنا بالحسنيين فلنحسن في استخدام كل طريقة منهما. طريقة جمعية تأسيسية منتخبة تعبر عن الشعب، صحيح منتخبة على درجتين مش على درجة واحدة، يعني أعضاء البرلمان المنتخبون هم الذين ينتخبون هذه الجمعية منهم ومن خارج البرلمان، ثم استفتاء شعبي عن طريق الشعب كله أو عن طريق النواب، عن طريق المسجلين في الجداول الانتخابية يوافقون أو يرفضون. طبعا هناك أيضا طرق في الموافقة الشعبية في الاستفتاء، هل سنوافق على الدستور جملة واحدة أو نرفضه جملة واحدة؟ هذه هي الطريقة السهلة، نقبله كله ولا نرفضه كله، دي الطريقة السهلة. وفي طريقة تانية صعبة لكنها أكثر ديمقراطية، وهي نحن نستفتي على البنود مادة مادة، بند بند، فقرة فقرة، أو بلاش باب باب، مجموعة مجموعة من المجموعات. طبعا هذه أكثر ديمقراطية وإن كانت صعبة في المعايير العملية لمعرفة من صوت لهذه المادة ومن رفضها والحساب والطعون في الحساب، هذه مسألة شاقة وعسيرة. ولهذا بيستسهل إن إحنا نستفتي الشعب على الدستور كله. نتلقى هذا الاتصال. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك يا دكتور؟
بارك الله فيكم.
والله أنا هدخل في الموضوع على طول.
تفضل يا
رجاء اسمعني ويكون صدرك. المهم أنا التساؤل اللي أنا بسأله.
نعم.
حضرتك كعالم من علماء أهل السنة والجماعة.
نعم. نسأل الله أن أكون كذلك.
إزاي تتكلم في شيء اسمه ديمقراطية وقانون أهل الكفر؟
كويس.
يعني أنا نفسي أفهم، أنا كواحد من عامة الناس.
كويس يا أبويا.
وعاوز أتعلم.
كويس.
إزاي تتكلم في المسألة دي وشرعيتها إيه؟
كويس إن أنت عايز تتعلم، لأن أنا المفروض إن أنا بتكلم عن الدستور والشريعة.
دستور إيه اللي تتكلم عليه يا دكتور؟ وإيه لجنة
الإنتخاب؟ يا أبو يحيى أنت يا أبو يحيى.
وإيه الكلام ده؟ يا دكتور.
يا أبا يحيى. يا أبا يحيى مش بالصوت العالي. يا أبا يحيى أنت قلت لي أنا واحد من عامة الشعب. وقلت لي إن أنت راجل من علماء أهل السنة. أنت أنا جزاك الله خيراً وأرجو أن أكون كذلك، أنا لا أزكي نفسي. لكن معلش يا أبو يحيى، حينما يتكلم المتخصص ينبغي على العامي أن يسمع وأن يتعلم ثم يناقش. لكن يرفض ابتداء وهو لا يعي ولا يفقه ولا يفهم ثم يكفر، هذه مسألة خطيرة. وأبو يحيى ليست هذه أول مكالمة له معي، واضح أنه بيحبني وأنا والله أحبه. القضية أبا يحيى مش قضية أنك عندك شبهة تلقيها على الدنيا وعلى الناس. أنا في تتمة كلامي أبا يحيى لو أنت صبرت وهنعمل حلقة، علاقة الشرع بهذا، وضع الشرع إيه؟ لأنني لا يهمني أساسا الدستور إذا لم يراعي الشرع، ولا أهتم نهائيا بقضية الدستور لا يراعي الشرع. وإيه هو وضع الشرع؟ إيه وضع القرآن؟ طبعا احنا عندنا في الدستور السابق الملغي المادة الثانية التي كان نصها الآتي: دين الدولة الإسلام، واللغة العربية لغتها الرسمية، ومبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع. طبعا هذه المادة التي وضعت وعدلت سنة 80 تقريبا، سنة 1980، جعلت شريعة الإسلام فوق حكم على كل ما يصدر في الدولة من لوائح أو قوانين أو حتى دستور. ودي المسألة اللي أنا عايز أتكلم عليها أو هتكلم عليها الآن في هل يوجد مبادئ فوق الدستور؟ لما سمعنا عن مبادئ فوق الدستورية اللي عايز يحطها الجمل ويحطها السلمي وهاجة الدنيا عليهم، لان فعلا ما فيش واحد يحط مبدأ ضد إرادة الشعب، لكن حينما يكون الواحد الأحد سبحانه وتعالى هو الذي وضع لنا مبدأ، هل للشعب المسلم هنا اختيار ولا يقبل؟ يبقى إذن هذه مسألة وهذه مسألة. ما فيش واحد منا احنا كأفراد يضع فوق إرادة الناس حاجة، لكن رب العالمين سبحانه وتعالى هو الذي يلزم ونحن عبيده نلتزم. قضية الدستور لو فهمنا يعني ايه دستور يا ابا يحيى، ولو فهمت كلامي من اوله، هو نظام اتفاق بين الناس كيف تكون العلاقات بين الناس، وليس معنى هذا ان احنا بنتكلم من فراغ، لان الاوروبيون لما عملوا الدساتير احنا بنتكلم عن 300 سنة، بنتكلمش عن شيء يعني بقاله الاف السنين. لما عملوا هذه الدساتير كان لهم مقصد وهدف ان يبقى في حريات، ما يبقاش في استبداد، ما يبقاش في شخص راكب على رقاب الناس باي اسم، حتى لو كان ملك او رئيس او نحو هذا، عايزين ينظموا العلاقه بين الناس. وما كانش عندهم دين واضح المعالم زي دين الاسلام. يعني لو صحت هذه العباره، لو كان الاوروبيون في هذا التوقيت يائعه ان يكون الاسلام، لكانت دساتيرهم محترمه للاسلام، لجاءت دساتيرهم تحترم النص الرباني ولا تضع النص الرباني في قاعدة قانونية أو قاعدة دستورية. النص الرباني أعلى وأجل من أن يصاغ في قاعدة قانونية، ممكن يصاغ منه المستنبط منه المفهوم منه، لكن الهدف إيه؟ الهدف إن إحنا بنحط القواعد التي يحتكم إليها البشر لألا يختلط الأمر على الناس. وإحنا النهاردة عندنا، هضرب لك مثل يا أبا يحيى، لما بتجد النهاردة فقه في مسألة فرعية، فقه في مسألة فرعية، وهضرب مسألة صريحة، لما تكلم الأستاذ الدكتور سعد الدين الهلالي في مسألة حمل الخمر، طبعا احنا عندنا القاعدة القرآنية، النص القرآني العظيم، إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. بنفهم من هذا النص ايه؟ حرمة الخمر، تحريم الخمر، تحريم شربه، تحريم شربه، تحريم تصنيعه، تحريم نقله وحمله، تحريم بيعه وشراؤه، تحريم تقديمه حتى لمن يحل له في دينه او شرعه. ده اللي احنا هنفهمه من النص القرآني. لما هنفهم كده، وطبعا ده فهم جمهور اهل العلم، يطلع بعض الفقهاء يختلفوا في ماهية الخمر. ايه هي الخمر؟ هي عصير العنب ولا ما خامر العقل وغطى على العقل من اي مشروب مسكر؟ فتجد هنا خلاف فقهي. ومدرسة أصحاب الرأي والأحناف قالوا لا، الخمر لا تكون إلا من عصير العنب، فقليله وكثيره حرام، أما غيره من المسكرات سواء بقى كان من البلح ولا من القصب ولا من أي حاجة تانية فإنه لا يحرم منه إلا القدر المسكر. في فرق، خد بالك الفرق بين الاثنين، ما كان من خمر، ما تخمر من عنب فهو حرام مطلقا عند هذا الفريق، وما كان من غيره فلا يحرم منه إلا القدر المسكر. بمعنى واحد هيسكر، واحد هيسكر بعد ما يشرب ما شاء الله قلتين أو ثلاثة، نقول له القلتين حرام؟ ده كلام رأي فقهي. وبعدين يأتي رأي فقهي آخر في قضية حمل الخمر، نجد فقهي يقول لك حمل الخمر لسكبها، أنا هشيلها عشان أكسرها، هشيلها عشان أكبها، هشيلها عشان ارميها. فيطلع لي النهارده راي فقهي او 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 شخص يعلن، يقول لك ايه المانع ان واحد بيشتغل في فندق ولا في قريه سياحيه يقدم الخمر للاجنبي؟ ما الاجنبي ده من حقه يشرب الخمر في شريعته، فيقدمه له. هو الخمر عنده حرام، لكن هيقدمه له بناء على ان في فتوى من ابو حنيفه جواز حمل الخمر. احنا لو طرقنا الفقه للناس بهذه الصوره يا ابا يحيى، محدش هيتفق على حاجة. لكن لو جينا عملنا مادة رجحنا فيها هذا الشيء وقلنا لا يجوز التعامل فيه كذا أو كذا بناء على الحكم الشرعي، يبقى احنا بنؤصل للحكم الشرعي. يبقى الحديث عن الدستور في الدولة المسلمة والحديث عن القانون في الدولة المسلمة والحديث عن اللوائح في الدولة المسلمة والحديث عن الأعراف وعن التقاليد والعادات في الدولة المسلمة، كل هذا يحتكم إلى شريعة الله، كل هذا يحتكم إلى شريعة الله. ما جيش أقول ده كفر، هو كفر في أوروبا لأن هم في أوروبا كفرة بيتحكموا إلى قواعد عقلانية عرفية يدينون بها، إنما هنا ما أقولش عليه كفر لأن إحنا المفروض نجعله محكوما بما ندين لله به. وواضع الدستور هيكون بهذا المعنى بهذه المثابة، لما يبقى غالبية هذا الشعب مسلم 90% على الأقل منه مسلم، يبقى هيحترم القواعد دي ولا مش هيحترم؟ هيحترم قواعد الإسلام أو القواعد المستنبطة من الآيات القرآنية والأحاديث النبوية ولا هيرفض؟ هيحترم إجماع المسلمين ولا هيخرج على إجماع المسلمين؟ عشان كده أنا عايز أختم حديثي وأقول لأبو يحيى لابد أن احنا نفهم ما يعرض علينا، فإن كان حقا قبلناه وإن كان باطلا رددناه، وإن كان فيه حق وباطل قبلنا ما فيه من الحق ورددنا ما فيه من الباطل، هذا هو الحق وهذا هو العدل. أما أن نرفض ما لا نعقل وما لا نعي وما لا نفهم، الناس أعداء ما يجهلون. إذا جهلوا الشيء، واحد يقول لي دستورنا القرآن، أنت عايز تقول لي دستور يا شيخ دستورنا القرآن، والله لا أعارضك في شيء من هذا، بس كيف يستنبط كل واحد منا من القرآن؟ هيطلع لنا الفقه ده والفقه اللي ضده والفقه الثالث والفقه الرابع ونضيع القرآن. فاكر لما سيدنا عبد الله بن عباس راح يناظر الخوارج في النهروان، الخوارج رفعوا لواء راية قرآنية لا حكم إلا لله، ودي راية صحيحة وقاعدة صحيحة لا ينكرها مسلم، إن الحكم إلا لله أمر ألا تعبدوا إلا إياه. لكن شوف تطبيق الخوارج، قالوا علي بن أبي طالب كافر وعائشة أم المؤمنين كفرت وأبو موسى الأشعري كفر وعمرو بن العاص كفر والمسلمون الذين وافقوهم على ذلك كفروا. ليه يا أخوانا؟ ليه يا خوارج؟ ليه كفروا؟ قالوا لم يحكموا الله، تركوا حكم الله، حكموا الرجال في دين الله. يا اخوانا ما حكموش الرجال في دين الله، يا اخوانا ده ربنا سبحانه وتعالى قال لنا لو الزوج والزوجة اختلفوا ووقع بينهم الشقاق والشجار وان خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من اهله وحكما من اهلها. هو امر الزوج والزوجة اعظم عند الله من امر الامة التي تريد ان تجتمع؟ ولما واحد حاج محرم اصطاد ارنب ولا اصطد غزالة وهو يحرم عليه الصيد، قال الله سبحانه وتعالى فجزاؤه مثل ما قتل من النعم يحكم به اثنان ذوى عدل منكم. ربنا جعل اثنين يحكمهم في المسألة، يبقى ما فيش ناس هتحكم في فهم النص يا أبا يحيى، فهم النص القرآني. لو تركنا للقضاء في المحاكم اليوم انهم يحكموا بالقرآن، هما ما بيعرفوش يقروا في القرآن اصلا، كتير منهم ما يعرفش يقرأ في المصحف. تقول لي لا ما احنا عايزين نجيب قضاء من المشايخ، طب ما احنا المشايخ هو بيحيى بنتكلم اهو، ايه هو الحكم وكيفية استنباط الحكم وكيفية استخراج الحكم؟ هي دي القضايا، هي دي القضية. يبقى لما نصيغ مواد قانونية تحترم القرآن، تحترم النص القرآني، ومواد دستورية لا تخرج على النص القرآني، يبقى القرآن فوق الجميع، ويبقى ديننا محترم عندنا نقدسه ونجعله فوق رؤوسنا ونعمل به وبمقتضاه، لكن بطريقة سهلة في التعامل، لا بطريقة أترك لكل واحد التفسير. سيدنا علي بن أبي طالب لما أرسل عبد الله بن عباس ليجادل الخوارج قال له لا تناظرهم ولا تحاججهم بالقرآن. ليه؟ قال لأنه حمال أوجه، كل واحد هيفهمه على مزاجه، كل واحد هيحمل الآية على الوجه الذي يحب ويكفر بها ويفسق، لكن ناظرهم بتطبيقات الرسول صلى الله عليه وسلم في السنة. طيب الرسول صلى الله عليه وسلم والصحابة من بعده كان في سوابق تتعلق بمثل هذه الأمور؟ أقول هذا ما نتحدث عنه إن شاء الله في لقائنا القادم، وسيكون لقاؤنا القادم بعنوان الشريعة الدستور. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يوفقنا لما نحب ونرضى، وأن يردنا إلى الحق ردا جميلا، وأن لا يجعل منا مطرودا ولا محروما. وصلي اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، وشكر الله لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
شرع الإله نحبه ونجله.